الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وبعد. قال الامام مالك رحمه الله: من قام بعد الاتمام او في الركعتين. هذا الباب عقده الامام مالك لبيان حكم هذه المسائل، وهي انه اذا اتم الصلاه فصلى اربعا او ثلاثا ثم قام، او كان يصلي اربعا او ثلاثا فقام من الركعتين ولم يجلس بينهما. وبهذا السند قال مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه من شهاب الزهري عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة، وهو صحابي جليل ينسب إلى أمه بحينة، وبحينة أمه وليست أباه، أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. قالوا: هذه مادة تستعمل صلى بنا، يقال صلى بنا فلان، لكن هنا يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجه بعضهم هذا بأن قال إن الحروف بعضها ينوب عن بعض، ومعنى صلى لنا يعني صلى بنا. وقال بعضهم وهو الأظهر أن صلى فيها دلالة لا تدل عليها إذا قلنا صلى بنا، فكأن صلى بنا كأنه يعني الإمام يتحمل شيئا عن المأموم في صلاته، فيقال صلى لنا، يعني كأنه صلى عنا وتحمل عنا شيئا في صلاتنا. فقالوا إن صلى لنا أحسن دلالة أو أكثر دلالة من صلى بنا، لأنها تشير إلى هذا المعنى، وهي أن الإمام بمثابة من يتحمل شيئا عن المأموم، لو صلى منفردا ما كان يتحمل عنه، لكنه عندما يصلي وراءه فإن الإمام يتحمل عن المأموم شيئا من صلاته. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، ثم قام فلم يجلس، وكان الموضع موضع جلوس للتشهد الأول، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه. ونظرنا يعني انتظرنا، يقال نظرت الشيء نظرا يعني انتظرته، هذه هي اللغة الفصيحة. وفي القرآن: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وأيضا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. فنظرنا تسليمه يعني انتظرنا تسليمه. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. فهذه السجدتان أو هاتان السجدتان هما سجدتا السهو، والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة سجد قبل أن يسلم من الصلاة، وهذا على مقتضى ما قرره الإمام مالك أنه إذا كان السهو نقصا من الصلاة فإن المأموم يسجد للسهو قبل أن يسلم. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم سهى فقام من الركعتين ولم يجلس للتشهد الأول. قال أبو عمر رحمه الله في هذا الحديث بيان أن الوهم والنسيان لا يسلم منه أحد من المخلوقين، وقد يكون ما نزل به من ذلك ومن مثله ليصن لأمته صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث أيضا أن المصلي إذا قام من اثنتين واعتدل قائما لم يكن له أن يرجع. إذا كان يصلي ثلاثا أو أربعا فقام حيث كان المطلوب أن يجلس، فإنه إذا استتم قائما لا يرجع إلى هذا التشهد الأول. هذه سنة، ولو رجع فإن هذا الرجوع لا يفسد صلاته، لكن السنة إذا وصل إلى حد القيام أن لا يرجع إلى هذا الجلوس. واختلفوا فقال بعضهم هذا دليل على أن هذه الجلسة والتشهد فيها ليس فرضا، لأن المعهود في الصلاة أنه إذا ترك فرضا فإنه يعود إليه ولو تلبس بركن آخر. فلو كان يسجد مثلا فترك السجود وقام فإنه يجب عليه أن يرجع إلى السجود. فكل فرض أو ركن من أركان الصلاة فإنه إذا فارقه يرجع إليه ولا يستمر في غلطه. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما رجع، فقالوا هذا دليل على أن هذه الجلسة والتشهد الذي يقرأ فيها إنما هو سنة مستحب وليس من فروض الصلاة ولا من أركانها. طيب، وبهذا السند قال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. هذا الحديث هو نفس الحديث السابق ومعناه كمعناه. يقول أبو عمر اختلف العلماء في سجود السهو، فقال ابن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي السجود كله قبل السلام. السجود كله قبل السلام، سجود سهو قبل السلام. يقول وروي هذا القول عن أبي هريرة والصائغ من أبي السائب وعبد الله بن زبير ومعاوية وابن عباس وابن قال مكحول، والحجة لقائله حديث عبد الله بن بحينة هذا. وقال سفيان الثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه السجود كله بعد السلام. هؤلاء قالوا السجود كله بعد السلام، وهو خلاف ما ذهب إليه الإمام الشافعي ومن ذكر معه. وقال الإمام مالك كل سهو كان نقصانا في الصلاة فسجوده قبل السلام على حديث بن بحينة، وكل سهو هو زيادة في الصلاة فسجود فيه بعد السلام على حديث أبي هريرة في قصة باليدين. وبهذا قال أبو الثور الإمام مالك يفرق في السهو بين النقصان والزيادة، فكل سهو كان نقصا من الصلاة فإن السجود قبل السلام، وكل نقص وكل سهو في الصلاة وهو من باب الزيادة فإنه يسجد بعد أن يسلم من الصلاة. وذكر لهذين دليلين وهما حديث عبد الله بن بحينة وحديث ذي اليدين. لكن قال الإمام أحمد سجود السهو على ما جاء فيه الأخبار، إذا نهض من اثنتين سجدهما قبل السلام على حديث ابن بحينة. وكأن الإمام مالك كأن الإمام أحمد هو أحظى الأئمة بالأدلة، فهو يقول ما عندنا قاعدة مضطردة لا نقول إنها كلها قبل السلام ولا نقول إنها كلها قبل بعد السلام، ولكن يراعى مواضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم. فكل موضع باستقراء الأدلة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها قبل السلام فإننا نسجد قبل السلام، وكل موضع ورد فيه أنه سجد بعد السلام فإننا نسجد بعد السلام، وكل موضع لم نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فيها وإنما جاء سهو عندنا فإننا نسجد قبل السلام. هذا الإمام أحمد هو يعني أنظر الأئمة للأدلة وأحظاها بالأدلة، فما عنده قاعدة مضطردة أنه كله قبل السلام أو أن كله بعد السلام، وإنما يقول يراعى مواضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحتاج إلى استقراء الأدلة وبحث الأحاديث التي ورد فيها هذه الأحكام. قال يحيى قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه كان قد كان أتم، إنه يرجع فيجلس ولا يسجد. هذا الإمام مالك يقول في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع، قام من الصلاة وقد أتم صلاته وصلى الأربع ولكنه سهى فقام، فقرأ في ركعة خامسة ثم ركع، فلما رفع رأسه من الركوع في الركعة الخامسة ذكر أنه قد كان أتم، تذكر أنه في سهو وأنه صلى وأتم صلاته، ماذا يفعل؟ قال يجلس ولا يسجد. هذا بقي له السجود حيث أنه قام وقرأ وركع واعتدل وبقي له السجود، يقول يجلس ولا يسجد لأن هذا كله زيادة لا حاجة إليها. فإذا تذكر وذكر أنه أتم صلاته فإنه يرجع إلى الجلوس ولا حاجة به إلى السجود. يقول ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى. افرض أن هذا الرجل تذكر أنه أتم صلاته بعد أن سجد السجدة الأولى للركعة الخامسة وهو الآن في الجلسة بين السجدتين، هل يسجد سجدة أخرى؟ لا. إذا تذكر وهو جالس في السجدة في الجلسة بين السجدتين فإنه لا يتم السجدة الثانية، بل يبقى جالسا ويتشهد، لأن كل خطأ تذكر أنه زيادة فإنه لا حاجة إليه. ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. هذه موافقة لقاعدة الإمام مالك، وهي أنه الآن وقع هذا الرجل في زيادة، فإذا قضى تشهده فإنه يسجد سجدتين وهو جالس بعد تسليم، بعد أن يسلم من الصلاة يسجد سجدتين. النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. هذا الباب ذكر فيه الإمام مالك أهمية الخشوع في الصلاة وعدم الاسترسال مع الخواطر التي تخطر في بال الإنسان، فإنه ينبغي أن يقبل على صلاته ويحترز من الخواطر الشيطانية ويقبل على صلاته ويخشع فيها ويتأمل فيما يقرأ. قال الإمام مالك عن علقمة بن أبي علقمة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن علقمة بن أبي علقمة، وقد ترجم له الإمام أبو عمر. يقول لمالك عنه حديثان، هذا علقمة بن أبي علقمة له حديثان، يقال له علقمة بن أم علقمة وعلقمة بن أبي علقمة، له هذان اسمان علقمة بن أم علقمة وعلقمة بن أبي علقمة، وأبوه يقال له علقمة، وأقول أبو علقمة، وأمه يقال لها مرجانة، وقالوا إن أباه وأمه كان من موالي عائشة رضي الله عنها. قال مصعب الزبيري وهو من علماء التاريخ والأنصار: إني تعلمت النحو في كتاب علقمة بن أبي علقمة مولى عائشة، وكان نحويا وكان ثقة مأمونا، روى عنه الإمام مالك وغيره من الأئمة. هذا من أوائل من ألف في النحو، هو تابعي. وهذا مصعب يقول: إني تعلمت النحو من كتاب علقمة بن أبي علقمة، وهو من موالي عائشة. فهذا دليل أرى أن التأليف في النحو كان أسبق من أبي الأسود الدؤلي، وقد اشتهر أن أبا الأسود هو أول من ألف في النحو، لكن يظهر أن علقمة هذا سبقه إلى التأليف في النحو، لأن مصعب يقول: تعلمت في كتاب، فكأنه ألف كتابا في النحو قبل أبي الأسود. طيب، هذا الحديث هنا يقول عن علقمة بن أبي علقمة أن عائشة، هذا فيه انقطاع، لأن علقمة ابن أبي علقمة لا يروي عن عائشة، وإنما يروي عن أمه. يقول أبو عمر: هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث، في إسناد هذا الحديث عن علقمة بن أبي علقمة أن عائشة، ولم يتابعه على ذلك أحد من الرواة، وكلهم رواه عن مالك في الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة، وسقط ليحيى عن أمه، وهو مما عد عليه. والحديث صحيح متصل لمالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة، كذلك رواه جماعة من أصحاب مالك عنه. إذن هذا خطأ، يعني صلحوا أو صححوا، والأصل أن لا يصحح، لأن هذا الخطأ مما عد على يحيى، فلا يصحح في كتاب، ولكن ينبه في الهامش إلى أن هذا الخطأ من يحيى، وأن رواية يحيى ليس فيها عن أمه، لأن أبا عمر يقول هذا مما عد على يحيى وهو من أخطائه. وقد ذكرنا أنه أخطأ على الإمام مالك أكثر من 30 موضعا، وأحصوا هذه المواضع عليه، وهذا من تلك المواضع التي أخطأ فيها يحيى بن يحيى رحمه الله. إذن ليس في السند عن أمه عند يحيى، والذي عندنا هو رواية يحيى، وفي رواية يحيى ليس فيها عن أمه، والزيادة عن أمه في هذا السند في رواية يحيى مما اشترى عليه الطابعون، فإنهم أحيانا يصححون، وليس هذا موضع تصحيح، لأن هذا مما عرف أن يحيى أخطأ فيه. عن أمه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهدى أبو جهل بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية. يقول أبو المطرف صاحب تفسير الموطأ: الخميصة كساء من صوف فيه علم من حرير، يعني كساء يتغطى به، وهو مصنوع من صوف، والصوف هو شعر الضأن. يقول: فيه علم من حرير، فيه خطوط من حرير. إذن الخميصة كساء أصله من صوف، وفيه خطوط وأعلام من حرير. قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع الحرير، فرد تلك الخميصة إلى مهديها. إذن لماذا رسول صلى الله عليه وسلم نزع هذه الخميصة وهدها على ذي جهل؟ قالوا كما ذكره أبو المطرف وهو من صراح الموطأ القدامى، قال: كان فيه علم من حرير، فكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع الحرير، فرد تلك الخميصة إلى مهديها، وأخذ منه عوضها أنبجانية. والأنبجانية قساء من صوف لا علم فيه من حرير. إذن كلاهما رداء أو كساء، كلاهما من صوف، لكن القميص يقولون كان يلبسه الأشراف من الناس، فأهدوا لأجل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القميصة، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القميصة وردها على أبي جهل وأخذ بدلها الأنبجانية أو الإنبجانية بكسر الباء أو بفتح الباء، وقالوا إنه أيضا كساء من صوف ولكن ليست فيه تلك الخطوط والأعلام التي كانت من الحرير. فشهد فيها الصلاة، لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القميصة، فلما انصرف قال ردي هذه القميصة إلى أبي جهل فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يحسنني. قال بعض أهل العلم العلة ليست من أجل أن فيها خطوط أو أعلام من حرير، ولكن كانت فيها ألوان وخطوط شغلت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته، فإنه هنا يقول فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يهتمني، يعني كاد أن يصرفه ويشغله عن إقباله في صلاته وخشوعه فيها. فقالوا إن كل ما يدخل على المصلي أفكارا وخواطر من الأعلام أو من الألوان أو مما أشبه ذلك فإنه ينبغي أن يحترز عنه في صلاته. فكاد يفتنني، يعني كاد هذا الصوب أن يفتنه عن صلاته ويشغله. وبه قال الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس قميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية له، فقال يا رسول الله ولما؟ فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه انشغل بهذه الأنبجانية فردها على أبي جهم صاحبها. يقول أبو عمر في هذا الحديث من الفقه قبول الهدايا، وفي قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها دليل على أن التهادي وقبول الهدايا من الفعل الحسن المنجود إليه لما في ذلك من التواقي والتحاب. طيب، وأخذ من أبي جهل أنبجانية، قالوا والأنبجانية بفتح الباء أو بكسرها نسبة إلى منبج وهي مدينة في سوريا، كأن هذه الأكسية تصنع في هذه البلدة. وقالوا النسبة الصحيحة أو القياسية منبجية، لأن البلدة التي تنسب إليها إنما هي منبج، لكن أحيانا الأنساب تخالف كثيرا من القياس فيقال على غير قياس أنبجانية أو أنبجانية، نسبة إلى منبج وهي نسبة على غير قياس. والأشياء أو الأدوات التي كانت تستعمل في الجزيرة العربية في الغالب كانت تجلب من مصر أو من الشام أو من اليمن، وكان أهل الحجاز لا يصنعون شيئا وإنما كانوا يجلبون هذه الأمور من تلك البلاد في الجاهلية وفي صدر الإسلام. فقال يا رسول الله ولما؟ قال إني نظرت إلى علمها في الصلاة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سبب رد هذه الخميسة على أبي جهم أنه نظر إلى علمها وانشغل بها، فهذه العلة المنصوصة في الحديث أولى من العلة التي ذكرها العلامة أبو المطرف صاحب تفسير الموطأ. وبه قال إمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصارية كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى. فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال: يا رسول الله، هو صدقة لله، وضعه حيث شئت. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر، وقد سبقت ترجمته، أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه، والحائط هو البستان، فكان له حائط أو بستان جنب المسجد، فطار دبسي، والدبسي هو نوع من الطيور، قال بعضهم إنها الحمام. فهذه المزرعة أو هذا البستان كان فيها نخيل، وهذه النخيل كانت ملتفة كثيفة، وكانت ذات أعذاق، فهذا الدبسي أو هذا الحمام طار وأراد أن يخرج، لكنه من شدة التفاف الشجرة بعضها حول بعض ما وجد مخرجا يخرج منه. يقول: فطفق يتردد. طفق هي لغة الفصيحة، هي لغة القرآن، فطفق مسحا بالسوق، ويقال طفق بالفتح أيضا، يلتمس مخرجا، فأعجبه ذلك. هذا أبو طلحة كان يصلي ونظر إلى هذا الموقف من هذا الدبسي يتردد يريد مخرجا وما يجده، يقول: فأعجبه ذلك، وجعل يتبعه بصره صاعة، كأنه ينظر إليه يمين وشمال فترة من الزمن، انتقل عن صلاته ولها قلبه عن صلاته رحمه الله ورضي عنه. طيب، ثم رجع إلى صلاته، فذكر أنه كان في صلاة، فإذا هو لا يدري كم صلى، لكنه بعدما رجع إلى صلاته لا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا أم اثنين، فيظهر أنه صلى وبنى على اليقين، لأن القاعدة البناء على اليقين. فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت عندهم حساسية شديدة جدا في أمور الأموال وأمور الطاعات، فأحيانا يحصل لهم بعض الشيء، لكن عندما يرجعون وينيبون، يعني يرجعون رجعة صحيحة وينيبون إنابة سليمة. فلما رجع من هذه الخواطر رضي الله عنه قال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، يعني أصابه ماله بفتنة، وهذه الفتنة هي مجرد أنه انتقل بعض شيء عن صلاته نظرا إلى هذا الدبسي وما حصل له. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، فقال: يا رسول الله، هو صدقة لله، فضعه حيث شئت. فصدق رضي الله عنه بهذه البستان أو بهذا الحائط كله من أجل أنه تلهى بهذا في صلاته، فما أعجب إنابتهم رضوان الله عليهم، فإنهم تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشبه هذا ما حصل لسليمان عليه السلام، فإنهم قالوا إنه انشغل بالخيول التي كان يحبها وأخر عن صلاة العصر شيئا ما، ثم صارت إنابته أنه تخلص منها وذبحها جميعا، فطفق مسحا بالسوق والعناق، فطفق مسحا بالسوق. قال إبراهيم بن أدهم: إن من ترك لله، إن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وذكر قصة سليمان رضي الله عنه وصلى الله عليه، فإنه يقول: لما تخلص من الخيول التي شغلته عن الصلاة ذبح كلها وتخلص منها، ثم إن الله سبحانه وتعالى أبدله بخير منها، وهي الريح التي تجري بأمره حيث، هذه الأرياح كانت تحمله بدل ما كانت تحمله هذه الخيول. فلما تخلص من هذه الخيول لله سبحانه وتعالى فإن الله أعطاه خيرا من تلك الخيول وأسبق وأقل مؤنة منها، فإنها تجري بأمره حيث أراد في أقل من ساعات، تصل إلى ما تصل إليه الخيول مدة شهر. وبهذا السند قال الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة في زمان الثمر. هذا الإمام مالك رواه عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف وهو واد من أودية المدينة في زمان الثمر، يعني في زمان نضوج الثمر ونضوج التمر، والنخل قد ذللت، والنخل قد ذللت يعني العراجين التي فيها الثمور قد تدلت إلى الأرض، فهي مطوقة بثمرها. فإذا تدلت هذه العراجين محملة بالثمور فإنها بمثابة الطوق للنخلة نفسها، فيقول والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها. النخلة مطوقة بهذه الثمار التي في العراجين، فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها. هذا الصحابي أيضا نظر إليها وأعجب بهذا، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى عليه، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة. هذه قصة أخرى تشبه قصة أبي طلحة رضي الله عنه، فذكر له ذلك وقال هو صدقة فاجعله في سبل الخير، فصدق بهذا أيضا وقال اجعله في سبل الخير. فباعه عثمان بن عفان ب50,000 ويسمى ذلك المال 50. يقول أبو عمر في هذا الحديث فوائد، منها أن من سهى في صلاته فلم يدر كم صلى لشغل باله بما ينظر إليه أو يفكر فيه، فإنه يبني على يقينه على ما أحكمته السنة في حديث أبي سعيد وغيره. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن النظر إلى ما يفعل المصلي لا يفسد صلاته إذا بنى فيها على ما يجب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. والأصل في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى خميسة لها علم في الصلاة فشغله النظر إلى أعلامها فرماها عن نفسه وردها إلى أبي جهل، ولم يذكر أو ولم يذكر إعادة. طيب، ها؟ هذا حديث أبي طلحة يقول أنه في انقطاع بين عبد الله بن أبي بكر وأبو طلحة. طيب، هنا مسألة إعرابية، يقول فيسمى ذلك المال 50، هذا مخالفة للقواعد النحوية. ما وجه المخالفة؟ رفع المفعول الثاني. أيوه، كان القياس أن يقال فيسمى ذلك المال 50، أو فيسمى ذلك المال 50. ها 50 عندكم كلكم هكذا 50، هذه فيها 50 كلكم. هذا عبث في النسخ، كله عبث، لأنهم تكلموا أن الكلمة نقلت هكذا فيسمى ذلك المال 50. كل واحد سمي أو يسمى. إذن استشكلوا هذا الأسلوب وقالوا إن هذا مخالف للقواعد النحوية، لأن الأصل في مثل هذا إذا كان الفعل يتعدى لاثنين أن ينصب واحد ويرفع آخر، ويقال مثلا أعطيت زيدا درهما أعطي زيد درهما أو أعطي درهما زيد أعطي درهما زيد. وقالوا إن هذا في كلاهما مرفوع، هكذا صرحوا. أما هؤلاء الطابعون فإنهم يتصرفون على حسب ما يرونه أنه موافق للقواعد أو ما أشبه ذلك، فهذا من باب الإصلاح وليس من باب رواية النسخة. قالوا إن مخرج أو تخريج هذا أن المال الخمسون هذا اسم، هذه جملة اسمية تحكى هكذا، فإذا سمي مثلا زيد من الناس زيد قائم ماذا نقول؟ ضرب زيد قائم، ألا نقول كذلك؟ ضرب زيد قائم، ها؟ إذا سمي زيد زيد قائم فإننا نحكي ونقول ضرب زيد قائم. فكذلك المال الخمسون اسم لهذا المال فيحكى هكذا ويسمى ذلك المال الخمسون. العمل في السهو. قال الإمام مالك بهذا السند عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه أو فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان، جاءه الشيطان فلبس عليه، لبس عليه هذه ثلاثية، ويقال لبس عليه أيضا، لكن الأفصح أنها ثلاثية لأنها لغة القرآن، وللبسنا عليه ما يلبسون، لكن إذا كانت المادة من لبس الثياب فإنها من باب سمع. كيف نقول؟ لبس الثوب يلبس، وهنا نقول لبس عليه أمره، لبس عليه أمره يلبس أو يلبس. إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه، يذكره بأشياء ويصرف قلبه عن مراعاة صلاته حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قالوا هذا حديث ليس فيه البناء على اليقين، ما تعرض الحديث لهذا؟ يقول فإذا وجد أحدكم ذلك أو فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قالوا هذا ليس في بناء، أين البناء؟ مع أن المشهور في السنة أن المأموم أو المصلي إذا تردد وشك هل صلى ثلاثا أو أربعا فإن السنة أيتي يبني على اليقين. وقالوا إن فيه أيضا التحري. ما هو التحري؟ قالوا يبني على الظن الغالب، كلاهما وارد أيضا، البناء على اليقين أو البناء على التحري. إذا تردد وما يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فإنه يجعل أنه صلى ثلاثا، هذا البناء على اليقين. لكن أحيانا إذا غلب على ظنه أنه صلى أربعا فإنه يجعله أربعا، وهو تحري أيضا، والتحري وارد أيضا في بعض الأحاديث. لكن هذا الإنسان قالوا له وجه ثالث، وهو إذا كثر عليه الخواطر والوسوسة في الصلاة والتردد فيها فإنه لا يلتفت إلى هذا، وهذا يسمونه بالمستنكح الذي استنكحه الوسواس والتردد. وقالوا هذا الحديث مخرجه أن المصاب بالوسواس والتردد لا يبني على شيء، فإذا صلى ثلاثا واربعا فإنه لا يبالي بهذا ولا يبني على شيء، وإنما يصلي حسب حاله ويسجد ولا يلتفت إلى هذا التردد أو إلى هذا الوسواس. فقالوا هذا الحديث محمله أو مخرجه على المصاب بالوسواس أو بالتردد في صلاته، فإنه إذا تردد يسجد للسهو وهو جالس وتنتهي صلاته بهذا. وقالوا إن حاله يخالف حال من ليس مصابا بالوسواس، فإن هذا يحتاج إلى علاج، فإذا قيل له ابن على اليقين أو تحرى ربما لا يتركه سهو أو تردد. وقد قال أحد تلامذة الإمام أحمد أنه رآه راكعا وهو يرفع إصبعين هكذا، فلما صلى قال رأيتك ترفع إصبعين فماذا كنت تريد؟ قال جاءني الشيطان فقال إنك صليت ركعة واحدة وأنا كنت أعتقد أني صليت ركعتين، وكنت أقول له ائتني بشاهدين على أنني صليت ركعة واحدة. فالإنسان إذا أصيب بالوسواس لا يفتح على نفسه المخرج. وقد اتصل بي قبل فترة شخص يقول إنه لقي مشكلة في الدخول إلى الصلاة، حتى إنه من كثرة تكراره لتكبيرة الإحرام يقول قلت إذا كبرت في صلاتي أكثر من مرة في امرأة طالب، يقول فدخلت في الصلاة وإذا أنا أكبر 10 مرات ماذا أفعل؟ قلت له لا ترجع إلى هذا وامرأتك على حالها. ثم اتصل بي مرة أخرى بعد فترة وقال صارت لي مشكلة أعظم من هذا. كيف؟ قال أدخل في الصلاة وأكبر وأكبر لغاية 100 مرة ثم أترك الصلاة وأخرج من المسجد ولا أصلي، ماذا أفعل؟ قلت له أنت متلاعب، لا إله بك الشيطان، وأنت أعطيته الفرصة للتلاعب. فالحاصل أن الإنسان إذا أصيب بهذه الوسوسة فإنه هذا من باب العلاج له، إذا وجد هذا فإنه يصلي على حسب حاله ويسجد السجدتين وهو جالس. الأثر الذي بعده على القواعد التي تقرر عندنا. طيب، قال الإمام مالك بهذا السند أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأصنع. هذا الحديث قال الإمام مالك بلاغا، يقول بلغه، يقول أبو عمر بن عبد البر هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه، والله أعلم. وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة، والله أعلم، ومعناه صحيح في الأصول. إذن الإمام أبو عمر قدم الموطأ كما ذكرنا في أول الكتاب خدمة قاطعة النظير، فإنه اهتم بأسانيده فخرجها وأوصل مرسلها وتكلم على متونه فشرحها كثيرا، وألف في ذلك كتابين التمهيد والاستذكار، الاستذكار للمسائل الفقهية والتمهيد للمسائل الإسنادية. وقال إنه عجز عن إنجاز أسانيد متصلة لأربعة أحاديث في الموطأ كلها، وأما سائر ما وجده في هذا الكتاب فإنه وقف على أسانيدها المتصلة، لكن عجز عن أربعة أحاديث عن أن يسندها ويجد أسانيدها المتصلة، وهذا أحد تلك الأحاديث إني لأنسى أو صنى لأصنى. لكن كما ذكرنا في أول الكتاب إن فضل الله واسع، ويقول كم ترك الأول للآخر. هذا أبو عمرو بن صلاح ألف رسالة سماها وصل البلاغات الأربعة، يقول إنه درس هذه البلاغات الأربعة ووجد أسانيدها وجمع أسانيدها في رسالة سماها وصل البلاغات الأربعة في الموطأ التي عجز أبو عمر القرطبي عن إيجاد أسانيدها. ومعنى هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني أنسى من عندي يعني إني أنسى كما ينسى الناس أو أنسى يعني ينسيني ربي، فالنسيان إما منه أو من قبل الله. إني لأنسى أو أنسى يعني ينسيني ربي، لكن هذا النسيان يترتب عليه تشريع، وهو أنه يقول أعمل من أجل ما نسيت عملا يكون سنة لمن بعدي من أمتي يعملون بها في صلاته. فإن هذه الأشياء التي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها النسيان صار فيها تشريع، نعرف كيف نفعل إذا حصل لنا مثل هذا السهو أو مثل هذا النسيان. وهنا يقول إني لأنسى أو أنسى لأصن لأمتي، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد نسيانه فإنه تشريع لأمته تستمر عليه إلى يوم القيامة لكل من حصل له شيء أو سهو في صلاته. قال إمام مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال له إني لا أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي، فقال القاسم امض في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي. هذا يشبه الحديث السابق. رواه الإمام مالك بلاغا يقول أن رجلا سأل القاسم بن محمد بن أبي بكر فقال له إني لأهم في صلاتي، إني لأغلط في صلاتي وأتردد في صلاتي ويكثر ذلك علي كثيرا، فقال القاسم امض في صلاتي استمر فيها ولا تلتفت إلى هذه الأوهام والوساوس والخواطر، فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما كنت صلاتي، يعني لن يذهب عنك هذا الوسواس أو هذا الوهم حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت إلى أن تخرج من الصلاة وفي ذهنك أنك ما أتممت صلاة، يعني أن هذا الوسواس يستمر معه حتى يخرج من الصلاة، فيقول لا تلتفت إلى هذا واستمر في صلاتك. قالوا إن هذا مما يقال له المستنكح. قال إمام مالك من استنكحه السهو في صلاته فإنه لا يلتفت إليه ويستمر في صلاته. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.